قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الولاء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الولاء، أي في حكمه وأنه لا يجوز. وسبق أن مر ترجمة في الولاء، وذلك في إثباته وأنه حق للمعتق وشيء متعلق بالمعتق وبعصبته من بعده. وهذه الترجمة فيها أن ذلك الحق الذي المعتق وعصبته أنه ليس شيئا يدخله البيع والهبة والشراء، وإنما هي صلة وقرابة بين المعتق والمعتق، لا يدخلها بيع ولا هبة، وهو شبيه بالنسب. وكما أن النسب لا بيع فيه ولا هبة، فكذلك الولاء لا بيع فيه ولا هبة. وسبق أن مر حديث عائشة في قصة بريرة، وأن أهلها أرادوا أن يكون لهم الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما الولاء لمن أعتق. وهنا هذا الحق الذي جاء بسبب النعمة على العتيق بالعتق، وهذه الصلة هي خاصة ولازمة في حق المعتق وعظمته، ولا يمكن أن توهب ولا يمكن أن تباع، لأنها شريعة من نسب. فدار أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، عن هبته، عن بيع الولاء وهبته، يعني أن ذلك لا يجوز ولا يسوق، وإنما هو حق للمعتق ولعصب يدين من بعده، وهو ليس وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن دينار ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث، هذا الإسناد من رباعيات أبي داود، لأنه من أعلى الأسانيد عند أبي داود التي هي رباعيات، لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص، ومن حفص بن عمر وشعبة وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر.
قال رحمه الله تعالى: باب في المولود يستهل ثم يموت. قال: حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قتير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث.
ثم رجع أبو داود هذا الترجمة: باب في المولود يستهل ثم يموت. يستهل ثم يموت، يعني يستهل يعني يصيح، يظهر منه يعني الصياح عند نزوله من بطن أمه، هذا هو الاستهلال. ومقصود من ذلك أنه إذا ولد حيا، يعني حياة مستقرة، يستدل عليها بالاستهلال الذي هو رفع الصوت للبكاء والصياح، فإنه يكون واردا من جملة الورثة. يعني إذا مات أبوه وهو في بطن أمه ثم خرج حيا حياة مستقرة، فإنه من جملة الورثة، من جملة الورثة. وإن خرج ميتا فإنه لا يرث، وإن خرج ميتا فإنه لا يرث. وهنا أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث، وبشر الاستهلال بأنه الصياح. وقيل إنه أن يوجد منه حياة مستقرة كالعطاس وغير ذلك فإنه في هذه الحالة يورث، وإن خرج ميتا وسقط ميتا فإنه لا يرث. وهذا فيه دلالة على أن الحمل أنه يمكن أن يرث ويوقف، ويعني إذا قسمت التركة قبل الولادة فإنه يوقف ما يستحقه، وإلا وإن انتظر حتى يولد فإن سقط ميتا فإنه لا يرث، وإن سقط حيا وولد حيا وفي حياة مستقرة ثم مات أو عاش فإنه يكون وارثا. نعم.
قال حدثنا حسين بن معاذ.
حسين بن معاذ صدوق
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد يعني بن إسحاق.
عن محمد يعني بن إسحاق وهو ندري صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن عبد الله بن قصير.
يزيد بن عبد الله بن قصير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صهر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
ثم رجع أبو داود هذا الترجمة: باب نسخ العقد،
نسخ ميراث العقد بميراث الرحم.
باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. المقصود بالعقد الحلف والتعاقد الذي يكون، الذي كان في الجاهلية كانوا يتعاقدون ويتحالفون، يكون بينهم حلف ويعني يعقد، يعني يعقد ذلك بأيمانهم، بمعنى أنهم يتحالفون ويكون بينهم حلف على أنه يرثه ويرثه ويلزمه ما يلزمه ويكون هو إياه كشيء واحد، ويتوارثون بهذا الحلف. ثم كان ذلك في أول الإسلام يتوارثون به، ثم بعد ذلك نزلت وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ الميراث بالرحم والقرابة، الميراث بالحلف والمعاقدة، فصار ذلك الحكم الذي هو الميراث بالعقد والحلف منتهيا ومنسوخا، وكان الميراث للقرابة، وكان الميراث للقرابة على حسب ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذكر أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، أو الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب عندما يعدم ولا يوجد الوارثون بالفرض والتعصيب، الذين هم ذوي الأرحام بالمعنى الخاص الذي سبق أن مر. وقد أورد أبو داود أثر ابن عباس، حديث ابن عباس قال: كان
الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر.
كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، يعني هذا من قبيلة ولا من قبيلة، فيكون بينهما حلف وعقد على أنه يعني يحصل التناصر والتوارث وغير ذلك بسبب هذا الحلف. فكان ذلك في الجاهلية، ثم كان بقي في الإسلام، وبعد ذلك نسخ في ميراث الرحم، وأن الميراث إنما هو للقرابة وكانت أسباب الميراث يعني هي قرابة وزوجية وولاء, قرابة وزوجية وولاء, هذه التي يكون فيها التوارث. وأما التحالف أو ليس بالتحالف فإنه قد نسك وانتهى ولم يبقى له وجود بعد ورود نفسه في قوله عز وجل وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض. وقوله أولى الأرحام بعضهم أولى بعض المقصود بها القرابات عموما, وليس المقصود بها القرابات اللي هم بالصلاح الفرضيين من لا يرث بفضل ولا تعصيب, ولكنه كما قال بعض أهل العلم يشملهم ويندرجون تحته ويشمل كل قريب سواء كان يرث بفضل أو تعصيب أو لا يرث بفضل ولا تعصيب, ولكنه عندما يعدم الوارثون في تلك الفرضية التعصيب يرث ذوي الأرحام كالعمة والخالة والخال وغير ذلك. قد سبق أن مر الكلام على ميراث ذوي الأرحام في باب عقده المصنف لذلك.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم, أخرج له البخاري
ومسلم المفرد
ومسلم المقدم وأصحاب السنة. عن أبيه وهو صدوق وثقة له أوهام, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو صدوق وثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والذين عاقدت أيمانكم.
في قراءة عاقدت وعقدت. عاقدت وعقدت المقصود بذلك هو الحلف.
بمعنى واحد عقدت
وعقدت.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مطرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم, فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصب والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث.
ثم رجع أبو جحر بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
الذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
يقول أن هذه الآية والذين عاقدت أيمانكم وكلاسان عقدت أيمانكم أن كان هذا في الجاهلية كما هو معلوم, وأيضا في الإسلام لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجر والأنصار, فكان المهاجر يرث الأنصار للأخوة التي بينهما. فلما نزل ولكل جعلنا موالي صار الميراث للقرابة, ونسح ذلك الميراث بالتعاقد أو بالحلف, فكان قوله الأرحام بعضهم أولى بعض وكذلك ولكل جعلنا موالي ناسخا لقوله والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه إنما هو النصرة والمؤازرة والإحسان
من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث.
من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث, يعني له أن يوصي له يعني في حدود الثلث, والميراث قد ذهب نسخ فصار للقرابات, فصار للقرابات دون تلك الصلة التي كانت بسبب التحالف. والذين عقدت أيمانكم منسوخة, ولكل جعلنا موالي وأولي الأرحام بعضهم على بعض ناشعة. واللفظ هنا قال إيش قال؟ فلما نزلت
هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها.
فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي نسختها أي نسخت ولدنا عاقل. فالمنسوخ هو آية التعاقد والحلف وليست آية الميراث بالقرابة، فإن هذه هي الناسخة. قول نسختها أي نسخت والذين عاقدت أيمانهم، يعني الذي جعلتها أولا. نسختها أعني قوله والذين عاقدت، وليس المقصود أن والتي والذين عاقدت هي الناسخة وإنما هي المنسوخة. قالوا نسختها إيش؟
قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها.
قال نسختها أي نسخت الذين عاقدت أيمانكم، فصار الحكم الباقي هو النصرة والإحسان والنصيحة والرسالة الذي العطية والوصية له، يعني بحدود الثلث ولهذا الميراث. الميراث صار بالقرابات.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة أخرجه أصحاب كثير الستة.
عن إدريس بن يزيد.
عن إدريس بن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كثير الستة.
عن طلحة بن مصرف.
طلحة بن مصرف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بن الربيع رضي الله عنها وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنه، فقرأت والذين عاقدت أيمانكم، فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف.
ثم رجع أبو داود حديث أم سعد بنت الربيع.
نعم.
أم سعد بنت الربيع رضي الله تعالى عنها أن من هو الشخص الذي قرأ عليها؟
داود بن الحصين.
داود بن الحصين قرأ عليها والذين عاقدت، أنه قال قد والذين عاقدت، يعني معناها أنها يعني ذكرت أنه لا يقرأ عقدت وإن عاقدت، وهذه القراءة التي تعرفها، وإلا فإن عقدت وعقدت كلها قراءات ثابتة، هي من القراءات الثابتة، ولكن هذه القراءة التي هي تعرفها، ولعلها قالت له ذلك بناء على ما تعرف، وأن الذي تعرفه قراءة عقدت، وكل منهما قراءة صحيحة، عقدت وعقدت، وفي المصحف وإن عقدت وهي إحدى القراءات. إيش قال؟
كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت والذين عاقدت أيمانكم، فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر.
يعني معناها أقرأ عقدت، يعني نهاج وأن يقرأ عاقدت، وإنما يقرأ عقدت.
إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف.
وهذا الحديث يعني على غير ما سبق فيما يتعلق بالحلف، ويعني نسخ الميراث بالمعاقدة والحلف الميراث ذوي الأرحام، وإنما هذا يتعلق بتوارث بين المسلم والكافر، ومعلوم أن الكافر لا يرث مسلم، وأن المسلم المسلمين يتوارثون. والحديث أن أم سعد بن الربيع قالت أن نزلت في أبو بكر أنه حلف أن لا يلده ابنه عبد الرحمن وكان كافرا، ثم إنه أسلم بعد ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبا، يعني أنه مسلم وأنه يكون من جملة الورثة، يعني معناه أنه يكون له نصيب من الميراث. والحديث ضعف الألباني وهو مخالف لما جاء في الحديث الأخرى الماضية التي فيها أن الحلف أن الميراث إنما هو بالتحالف، والمقصود بالأيمان يعني ليس المقصود اليمين الذي هو الحلف، وإنما المقصود من ذلك العقد الذي يكون بينهم بالنصرة والتأييد والتوارث، وأنه ليس المقصود منه الحلف الذي هو كون عقد اليمين يعني يحلف ويقسم قسما أنه لا يحصل كذا وكذا. فالحديث هو من هذا القبيل، والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وقد روى بالعنعنة وهو مدلس، و الذي عيب عليه في الرواية التدليس، وهنا روى بالعنعنة وما جاء مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على أن المقصود بما جاء في الآية فبين عاقدت أيمانكم أنه عقد الحلف وليس عقد اليمين بأنه لا يحصل كذا ولا يحصل كذا، مثل ما حصل في قصة أبي بكر في أنه حلف أنه لا يرث.
زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف،
يعني معناه أنه ما أسلم إلا يعني بعدما ظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وليس المقصود أنه يعني أنه ألزم بالإسلام وأنه هدد بالقتل، وإن المقصود من ذلك أنه دخل من مع من دخل بقوة الإسلام.
قال أبو داود: من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. قال: والصواب حديث طلحة عاقدت.
قال من قال ايش قال أبو داود؟
من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا.
يعني كان هنا تفريق بين عقدت وعاقدت، وهي بالحقيقة معناهما واحد كلها حلف، عقدت وعاقدت. والمقصود من ذلك كون المتعاقدين يضع كل واحد يده بيد الآخر من أجل التعاقد والحلف الذي يكون بينهم، فهذا مقصود بالإيمان. فمن قال عقدت عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا، يعني من القسم واليمين. وبالحقيقة كل من بين الحلف عقدت وعاقدت.
والصواب حديث طلحة عاقدت.
والصواب حديث طلحة عاقدت، يعني الذي مر طلحة المخرج، وكل منهما قراءة صحيحة ثابتة عاقدت وعقدت، وكل منهما حلف، وليس المقصود الحلف الذي هو اليمين.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
وعبد العزيز بن يحيى.
ثقة.
صدوق ربما وهم أخرج أبو داود النسائي. قال: أحمد حدثنا محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة الداهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري. في جزء قراءه مسلم أصحاب السنة.
عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين.
عن ابن إسحاق مرويه داود بن الحصين ثقة.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أم سعد بنت الربيع.
عن أم سعد بنت الربيع وهي صحابية صغيرة أخرج حديثها
أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
ثم ذكر بعد ذلك حديث عباس يعني في آية في آخر سورة الأنفال، وقال إنه كان الأعرابي لا يرث المهاجر، فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم ببعض أو بعضهم على بعض صار إيش؟
فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
نسختها وأولو الأرحام يعني ذلك الذي كان يعني من من من, من عدم التوارث يعني بالهجرة والتوارث بالهجرة وعدم التوارث بعدمها، صار التوارث بأولى الأرحام سواء من حصل الهجرة أو ما حصل الهجرة.
قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس،
وهذا الإسناد مر ذكره، هو أحمد بن محمد هو من ثابت الذي مر في الإسناد السابق، وكل هذا الإسناد مر في إسناد سابق.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحلف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
ثم ورد أبو داود باب في الحلف، وهو التعاقد والتناصر لأن على شيء، كان هذا موجودا في الجاهلية، وكانوا يعني يعولون على ذلك ويعتمدون على ذلك، ولما جاء الإسلام وحد بين المسلمين وأخذ بينهم، فصاروا بأخوتهم وتأليف الله عز وجل بين قلوبهم أغنى ذلك عن الأحلاف، أغنى ذلك عن الأحلاف، فصاروا إخوة متحابين متألفين لا يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه في الجاهلية من التحالف. فأرد أبو داود حديث
جبير بن مطعم
رضي الله تعالى عنه قال: لا حلف للإسلام، يعني كالتحالف الذي يكون في الجاهلية، وأي حلف في الإسلام وأيما
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
وأيما حلف كان في الجاهلية يعني إذا كان من الأشياء المحمودة ومن الأشياء التي يعني مرغوبة، فإن الإسلام لا يزده إلا شدة، لأنه جاء بتقوية الصلة وتقوية الروابط بين الناس، فإذا الشيء الذي كان محمودا في الجاهلية جاء الإسلام مثبتا لكل ما هو محمود، وكل ما كان في الجاهلية مما هو مذموم فإن الإسلام قد نسخ، لأنهم قالوا قبل ذلك كانوا يتحالفون على أن ينصر الثاني أخاه سواء كان ظالم أو مظلوم، المهم أن واحد ينصر الآخر على جميع الأحوال، فهذا مذموم. وأما المعاقدة على النصرة وعلى المؤازرة وعلى الإحسان من يعني مما كان في الجاهلية وهو غير مذموم، فإن الإسلام زاده شدة، يعني أن هذه الأواصر والأمور التي كان الجاهلية يعني يتعاملون بها وهي محمودة، الإسلام جاء وأثبتها وزاد يعني شدة وقوة، لأنه جاء بكل تزيد كل ما هو محمود ومنع كل ما هو ضار، ولهذا الإسلام جاء والجاهلية وأمر الجاهلية منها ما هو محمود فأقره، ومنها ما هو مذموم فحرمه ومنع منه. والحاسم قوله لا حلف الإسلام لا ينافي ما جاء في آخر الحديث، لأن الذي مثبت غير المنفي، المنفي هو التحالف على يعني أمور سيئة وعلى أمور يعني غير حسنة، ويترتب عليها نصرة الظالم على المظلوم بسبب الحلف والتعاقد. وأما الأمور المحمولة التي كانت جاهلية فالإسلام زادها تهديفا وزادها قوة وشدة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن محمد بن بشر.
محمد البشر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وابن نمير.
وابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وأبي أسامة عن زكريا.
وأبو أسامة مر ذكره أبو زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن إبراهيم.
عن سعد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه وكذلك ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن له رؤية من أصحاب الكتب الترمذي.
الترمذي. اللي هو إبراهيم.
إبراهيم.
أخرج أصحاب الكتب الستة للترمذي.
عن جبير بن مطعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
ممكن أن يقال أن حلف الإسلام يدخل فيها الأحزاب الدعوية الآن؟
لا شك. أقول لك شك. علينا هذا القبيل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة.
ثم رأي أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا, يعني المحالفة مؤخر التي قد حصلت عندما قدم المهاجرون ليس معهم أموال والمهاجر والأنصار في الأموال, فآخر رسول الله عليه الصلاة والسلام بين شخص من المهاجرين وشخص من الأنصار بحيث أنه يكون يعني معه يعني يسكنه ويطعمه. وكان بعض الصحابة مثل عبد الرحمن بن عوف لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين صحابي من الأنصار قال دلني على السوق, فذهب للسوق وجعل يبيع ويشتري وجعل يبيع ويشتري. فالحلف الذي حصل هي المعاقاة, فقال إن ذلك في دارنا. ومعلوم أن هذه المعاقاة إنما كانت لمصلحة المهاجرين لأنهم جاءوا بدون أموال وبدون وليس لهم مشاكل, فصاروا ريثان أضياف عند الأنصار وكل واحد يكون معه واحد من المهاجرين. فقيل له ألم يقل صلى الله عليه وسلم؟ فقال يعني حالف في دارنا, يعني الذي حصل من مصالح يوم آخر لأمر اقتضى ذلك. وأما لحظة الإسلام فهو مقصود ما كانت الجاهلية التي كانوا يعني يتحالفون على النصرة وعلى أمور يعني غير حسنة, بمعنى أنه ينصره لو كان ظالما ويكون معه في الخير والشر. والإسلام إنما جاء في تثبيت ما يقوله في الخير, وما حصل بين المهاجرين والأنصار ليس من قبيل ما حصل في الجاهلية وإنما هو من قبيل شيء في مصلحة للمهاجرين لأنهم تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم فصاروا بدون مأوى وبدون مال يأكلون منه ويلبسون منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذه المؤاخاة بينهم, فهذه ثابتة وأقرها الإسلام. وأما الإسلام فيه فهو شيء لا مثبت.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مصرح الثقة رجل البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم الأحول.
عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث من رباعيات أبي داود وهي من أعلى الأسانيد عنده.
قال رحمه الله تعالى باب في المرأة ترث من دية زوجها. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها فرجع عمر.
ثم رجع أبو داود باب ميراث المرأة من دية زوجها, يعني أن الدية هي من جملة المال الذي يخلفه الميت, وأنها تكون حكمها حكم مال الميت, وأنها تورث كما يورث ماله. وأورد أبو داود حديث ضحاك بن سفيان رضي الله عنه, وكان عمر رضي الله عنه قال إن المرأة إن الدية للعاقلة يعني الذين يعقلون, وأنها ليست يعني المرأة لا ترث من دية زوجها, وكأنه اعتبر ذلك أن هذا شيء إنما حصل بعد الموت وثبتت الدية بعد الموت, فلم يعتبرها من قبيل المال الذي يورث, لأنه ليس مالا حلفه ومالا اكتسبه, وإنما شيء حصل يعني بسبب وفاته. فأحضره الضحاك بن نعمان أبا بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها, فرجع عمر إلى السنة وإلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما كان رآه بالاجتهاد والقياس.
قال حدثنا أحمد بن الصالح
المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل.
عن سفيان عن الزهري
سفيان مر ذكره, والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد
عن
قال كان عمر بن الخطاب
عن سعيد هو ابن المسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة.
والحديث والضحاك بن سفيان هو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة.
قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأعراب,
يعني اللي هو الضحاك يعني أشار إلى يعني وجه كتابه كون كتب له على اعتبار أنه استعمله يعني على الأعراب فكتب له بهذا الكتاب لما كان يعني مستعملا, يعني هذا بيان وجه أن يكون كتب له أو المناسبة التي جعله يكتب له لأنه كان مسؤولا وكان يعني مولى.
قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن سعيد
وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ إذا كان العقد هو الحل فلماذا بوب أبو داود للعقد والحل؟
هو يعني بوب في الأول من أجل الآية والآيات عقدت وعاقدت, وهناك جاء بالحل الكلام على لا حلف بالإسلام والتحالف الذي قد حصل, لأن يعني هذا سبب من أجل العقد والمعاقدة التي جاءت في الآية والناسخ والمنسوخ, وأما الحلف أتى به من أجل ذكر الحلف وأن الإنسان قال لا حلف بالإسلام.
ما معنى النصر والنصيحة؟ ما بقي إلى النصر والنصيحة والرفاق؟
يعني يكون النصر يعني ينصره, يعني إذا معلوم أن النصر إنما يكون يعني يكون حيث يكون مظلوما أو ظالما, يكون ظالما يمنعه من الظلم كما جاء في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال سمعه المظلوم. يعني هذا هو الذي بقي, يعني أنه ينصره إن كان مظلوما يكون عملا له ويسعى في تخليص مظلمته, وإن كان ظالما يسعى في تخليصه من الظلم وكونه يترك الظلم ويبتعد عن الظلم. والنصيحة يعني كونه ينصح له, يعني أقول ينصح له في أي وجه من وجوه النصيحة, يعني يكونه يعني يستشيره, يعني ينصح له الاستشارة, كونه يعني يأمر معروف ينهى عن المنكر, كل ذلك داخل تحت اسم النصيحة. والنصيحة معنى عام.
والرفادة,
والرفادة العطية والإحسان.
هل في حديث أم سعد بنت الربيع دليل على جواز القراءة على المرأة والتعلم منها؟
نعم يدل ذلك, وهذا يدل على الأخذ عن المرأة, الأخذ عن المرأة وكذلك تعلم المرأة, لكن يعني كما هو معلوم يكون من وراء حجاب.
كيف تقسم التركة قبل ولادة الحمل؟
يقدر يعني يقدر يعني إذا 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 طلبوا أن بعض الورثة أن تقسم الورثة ولم يقدروا فإنه يقدر الشيء الذي لا يحتاج إلى أن يؤخذ منه شيء, بمعنى أنه يفترض أنه ذكران أو أنه ذكر ثم يبقى نصيبه, وإذا طلع أنه ذكران أخذه, وإذا طلع أنه أنثى فإنه تأخذ نصيبه والباقي يرجع الورثة. يعني هذا موجود في علم الفرائض في باب ميراث الحمل, أنه يقدر أنه يعني الشيء الذي يعني لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يرجع عليه, وإنما يعطون ولا يؤخذ منهم, يعني بحيث أنهم يعطون حقوقهم, ثم إذا هذا الذي قدر للحمل إن خرج على الوجه الأكمل الذي يستحق به المبلغ المؤخر أعطي إياه, وإن خرج وكان دون ذلك فإنه يعطى ما يستحقه والباقي يعاد إلى الورثة.
الحديث الأخير هل هو مرسل؟
فيه
سعيد بن المسيب قال كان عمر يقول الدية على العاقلة ولا ترك المرأة من دية زوجها.
مو مرسل إنه هو يعني يعني هو يحكي الذي حصل, وأن الضحاك بن سفيان كتب له بذلك.
قوله صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له, متى يبدأ تحريم الكلام ومتى ينتهي؟
في حال الخطبة, أقول في حال الخطبة إذا بدأ الخطيب مثلا يبدأ إلى أن ينتهي.
أنا تاجر وجاءتني عدد من العبايات المطرزة والسادة, وبعضها يلبس على الرأس وبعضها يلبس على الكتفين, وأنا أبيع بالجملة ومحتم علي أن أشتري كل هذا العدد, فهل يجوز أن أشتري هذه البضاعة بما فيها من مطرز ومن أشياء تلبس على الكتفين؟
هذا الشيء الذي في فتنة كون النساء تلبس وهو في مضرة ليس الإنسان يتعامل به, والشيء الذي على الكتفين يعني فيه تشبث الرجال, فلا تلبس المرأة اللبس على الكتفين, وإنما يكون لبسها الأباء على رأسها وليس على كتفيها.
وكذلك بالنسبة للإلكترونيات مثل المسجلات وآلات الحلاقة للشعر وغير ذلك يشتريها جملة,
كون يعني يشتري هذه الأشياء يعني المباح شراءها ما في مثلها في شيء, ما نحن يشتري بجملة أو بالأفراد.
لأن بعضها آلات حلاقة,
وآلات الحلاقة إذا كان منها تستعمل في أمر الفاعل ما في بس الحلاقة, كما هو معلوم الحلاق يمكن أن يفعل ما هو ظاهر يمكن أن يفعل ما هو محرم, فإذا حلق اللحى فإن فعله محرم, وإذا حلق الرؤوس فإن فعله مباح.
السنة الراتبة قبل الظهر هل ممكن أن أصليها بتسليمتين أو أن أصليها بتسليمة واحدة أحيانا؟
والله إلا الذي ينبغي الإنسان يأتي بها بتسليمتين,
يقول السكتة بين الخطبتين هل يجوز الكلام فيها؟
يجوز إذا كان هناك حاجة للكلام يجوز.
كذلك بالنسبة صلاة السنة قبل العصر رحم الله الله صلى قبل العصر أربعا تسليمة وتسليمتين
العصر والتسليمتين صلاة الليل والنهار مثلا مثلا.
هل يشرع التطوع بعد صلاة الوتر؟
لا ما يشرع كون الإنسان يوتر ثم يتطوع أو يقصد أن يوتر ثم يتطوع الوتر يكون آخر الليل آخر صلاة الليل. وإذا كان الإنسان أوتر ثم بعد ذلك استيقظ وأراد أن يصلي فليصلي ولكنه لا يوتر مرة ثانية.
بالنسبة للخطبة قلتم الكلام ما دام الخطيب يتكلم يقول هل يشرع هل يجوز لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ونؤمن على الدعاء؟
نعم تؤمن وتصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم إذا ذكر
لأن التأمين والصلاة هو متابعة للخطيب وكل إنسان مع الخطيب يعني مع الخطبة ومتابعة للخطبة وهذا هو المطلوب. وإنما الحديث الذي يكون خارج عن الخطبة ويكون يعني مع غيره يشغلون عن الخطبة. وأما كل إنسان يؤمن يعني معناه أنه مع الإمام يعني الإمام يدعوه ويؤمن الإمام يدخل الإمام ويصلي عليه.
هل يشرع بعد تكبيرة الإحرام القول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟
ورد في بعض الروايات من هذا من حضرة الاستفتاح.
وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة أم متعبدة وما الدليل؟
لا يصلى على الإنسان في الصلاة بالقراءة إذا كان مقصود دخل قراءة والإنسان عندما يقرأ الإمام ويأتي ذكر النبي يصلي عليه لا يفعل ذلك. وأما بالنسبة للصلاة في الصلاة التي في التشهد الأخير ففي خلاف بين أهل العلم منهم قال بركنيتها ومنهم من قال باستحبابها والحنابلة يقولون بأنها ركن ويستدلون على ذلك بالحديث الذي ورد إذا صلينا عليك كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاة قالنا كيف نصلي عليك وكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاة لأن ذكرنا عبد الشهر.
نرجو من فضيلتكم شرح المسألة العمرية
العمرية مسألتان هي مسألة واحدة العمريتان يعني مسألتان في الفرائض وهما وجود أحد الزوجين مع الأبوين رابطهما وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط يعني مسألتان مسألة فيها زوج وأم وأب ومسألة فيها زوج وأم وأب الأبوين موجودان فيها في الاثنتين وفي كل واحدة إما زوج وإما زوجة إما زوج وإما زوجة فالأم ترث ثلث ما يبقى بعد أخر الزوج أو الزوجة نصيبهما. فمثلا إذا حيث نفت الزوجة المثلة من ستة الزوج لها نصف لأنه لا يوجد فرع الوارث وما يبقى بعد ذلك كأنه أصل المال فتأخذ الأم ثلث ما يبقى والأب يأخذ الباقي ثلث ما يبقى وهو بالحقيقة السدس من الستة فكأنه أصل المال كأن المسألة هلك هالك عن أب وأم فإن لم تأخذ الثلث ولا يأخذ الباقي. ففي مسألة العمريتين بعد أن يأخذ الزوجة والزوجة نصيبهما الأم تأخذ الثلث بعد ذلك وهو بحقيقة ثلث أو ربع. ففي مسألة الزوج من ستة الزوج نصف والأم لها ثلث الباقي هو الحقيقة ثلث والباقي للأب. وفي مسألة الزوجة من أربعة الزوجة لها ربع لأنه لا يوجد فرع وارث يعجبها إلى الثمن فيبقى ثلاثة الأم لها ثلث الباقي وهو الحقيقة ربع والأب له الباقي والأب له الباقي.
الأخ يطلب الدليل على أن اصطفاف الصغار بالصف يقطع الصلاة.
إذا كانوا مميزين ما يقطع الصلاة ولا يقطع الصف، وأما إذا كانوا غير مميزين فإن وجود الشخص في الصف كعدم وجوده، لأنه ما هو مصلي، يعني يلعب ويتحرك ويلتفت ويقوم ويجلس، فوجوده مثل عدمه، ما يقال إنه صف. أما إذا كان مميز ويصلي مع الناس ويصلي صلاته فإنه يعني الصف كما كان فيه مصلي، وأما هذا ما في غير فيه ما في مصلي، إذا كان غير مميز ما في مصلي، كأنه فاضي كأنه خالي.
انتشر في الآونة الأخيرة الكلام بين بعض طلبة العلم والقدح في بعض مشايخ أهل السنة الذين ينافحون عن الحق بألسنتهم وأقلامهم كالشيخ ربيع المدخلي وغيره، بزعم أن هؤلاء المشايخ لم يسلم أحد منهم، وأن الأمة بحاجة أن تأترف وتتفق وتترك الردود فيما بينها، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟
الواجب هو التناصح والتعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان يحفظ لسانه عما يعود عليه بالمضرة، ومسألة الردود ما إذا كان الأمر يقتضي الرد أيما يمنعه منه بل هو مكروه، إذا كان هناك أمر يقتضي الرد أيما يمنعه الرد، يعني معناه أن المنكر أو الباطل إذا وجد يعني لا يرد عليه يترك، والذي يرد عليه ينكر عليه، هذا لا يسوق ولا يجوز، بل هذا من النصيحة، وهذا من يعني من المعروف أنه يعني منكر. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه من الكلام الذي يعود عليه المضرة، وأن الإنسان إذا حصل منه رد في محله فإن هذا يعني من النصيحة ومن فيه فائدة ومما يعود على الناس بالفائدة.
أورد الشوكاني رحمه الله في نهاية بحث مثل المصحف قال: أما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهذوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مثل المصحف، فهل قول ابن عباس والشعبي صحيح لأن الشوكاني لم يذكر السند لها؟
نادل عن صحته، لكن رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فهو الذي يعول عليه في ذلك.
يقول في أي الكتب نجد هذه الأقوال مسندة؟
ما أدري، لكن كتب الآثار يعني في الغالب في مثل المصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة، هذه اللي تأتي في الآثار.
بالنسبة للمصحف هل يدخل في النهي نقل المصحف محدث ينقل المصحف من مكان إلى مكان؟
لا، كون الإنسان يكفي بالغلاف وينقل من مكان لمكان ما في بس، وإن المحذور كون يلمس القرآن، يعني يفتح المصحف ويلمسه، هذا هو يلمس القرآن، وأما كون يحمل في غلافه هذا ما في بس.
طيب الآن الطبعة الموجودة مطبعة الآن المصحف في أطرافه فراغ، يعني المصحف مساق برواز معين وفيه تقريبا ثلاثة سنتي فراغ، فهل للمحدث أن يمسك الورقة من أطرافها؟
يمكن يمكن نمسك الورقة الذي يعني طرف الورقة، ويكون يعني يلمس يعني شيء ما في القرآن ما في ذلك، المحذورة لا يلمس القرآن، المحذورة يلمس القرآن.
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على البيعة ويستدل به الجماعات والأحزاب، فما توجيهكم لهذا الحديث؟
ومن أين هذا الحديث؟ من أين البيعة في هذا الحديث؟ يعني الرسول قال أن ثلاثة يبايعون واثنين يبايعون ويضعون أيديهم بأيديه ويعقدون ويجعلون همام لهم، ما في بيع أبدا، ما في إلا أنت الأمير، أنت مرجعنا. أما كونهم يبايعون وبايعوا على كذا وكذا ما في، لا يوجد في بيع، اثنين البيعة في هذا، وإنما يجعلون واحدا منهم مرجعا بحيث إذا أراد أحد أن يذهب يستأذن الأمير، وإذا أراد أن ينزل يرجع إلى رأي الأمير، وإذا أراد أن يرتحل يرجع إلى رأي الأمير، حتى لا تكون الأمور فوضى وكل واحد يصير له رأي ويختلفون، يصير لهم أمير يرجعون إليه. أما مبايعة أين البيعة؟ ما في بيعة، البيعة إنما هي للخليفة والإمام.
وهذا قريب يقول: كيف تكون الجماعات التي تدعو إلى التوحيد والسنة داخلة في قوله لا حلف بالإسلام إذا علم أنها على منهج صحيح عقيدة واتباع لا تعقد ولاءها وبراءها لأحد وإنما للكتاب والسنة؟ ألا تدخل في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟
الجماعة الذين الأصل أن الناس يكونوا جماعة واحدة على منهج الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، أن يكونوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الأصل. وإذا وجد التفرق كما قد حصل وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من يعيش في اختلافا كبيرا، وأنه من ستفترق على ثلاثة فإن تقع كلها من أرض واحدة، قال هي من هي قال الجماعة وذلك ما كان على ما عليه وأصحابي، فلن يكون على هذا المنهج لا يقال أنهم من أهل الأحلاف وأنهم على حد وأنهم متحالفون على يعني أمر المنكر، وإنما هم ملتزمون بما جاء في كتاب السنة يعني عملا ودعوة. وإذا وجد جماعات خرجت عن هذا المسلك وعن هذا المنهج الذي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك جماعات مختلفة وهي ممن يتحالف ويتآذى ويتعاون على الشيء الذي التزموه، وذلك الذي التزموه ليس على منهج صحيح، وإذا كان على منهج صحيح يكونون على ما كان عليه السلف هذه الأمة من الصحابة هو التزام الكتاب والسنة. فالحاصل أن من يلتزم بالكتاب والسنة لا يقال انهم من اهل الاحلاف وانهم من الشيء الذي قال فيه رسول الله في الاسلام، بل هذا هو الذي كان عليه صدر هذه الامه، وهو ان يتبع الدليل ويسار على ما كان على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما الذين ياتون بمناهج وبحقائق مخالفه وينتصرون عليها ويتعاونون عليها، فهؤلاء هم المتعاونون على الاثم والعدوان.
هل الجرح والتعديل خاص بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن هناك بعض الناس يغتاب بعض العلماء ويقول هذا من الجرح والتعديل.
الغيبة ليست من الجرح والتعديل، الغيبة كل إنسان يعني يتحدث للغير من غير مطلعة، هذا من الغيبة المحرمة. والجرح والتعديل يعني كما هو معلوم ليس خاصا بالحديث، بل يعني حتى عند القرآن في جرح وفي تعديل، يعني في تزكية والشهود الذين يكذبهم المدعي، المدعي عليه يقطع بهم ويأتي بعيوبهم ويقول مثل لا يصح للشهادة ولا يحكم علي بشهادته لأنه كذا وكذا وكذا، فليس مقصرا يعني على الحديث، لكن لا شك ان الحديث وقبوله يعني يبني على جرح التعديل، وكذلك الاحكام احكام القضاة تبني على جرح التعديل، وكذلك ايضا الامور الاخرى التي يحتاج اليها في غير القضاء مثل المشورة ايضا يعني يحتاج الى جرح التعديل، يعني يكون انسان يعني يريد ان يصاهر انسان فيسأل عنه المسؤول عنه يعني يذكر بما فيه، لأن هذا من النصيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة التي طلقها زوجه بنت طلاقها وقال قالت إن معاوية وأبا جهل خطباني، فقال أما معاوية فصعوه كل مال له، وأما أبو جهم فلا يرى العصا عن عاتقه. إذا صحت في الرواية بل يكون في الحكم وفي القضاء ويكون في غير ذلك.
هل المقولة صحيحة وهي الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه فإن الخلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة؟
لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح أن هذا لا علاقة له في العقيدة، وإنما هذا توسل غير مشروع، والتوسل إنما يكون فيما هو فاعل وفيما هو مشروع.
عندي ذو رحم لكنهم تاركون للصلاة، فهل يجب علي صلتهم؟
أعظم صلة تكون بينك وبينهم أنك تأمرهم بالمعروف وتنهى عنهم وتدعوهم إلى الصلاة، فأنت تأتي إليهم من أجل نصحهم أو تتصل بهم من أجل نصحهم، ما هو من أجل أنك يعني تبرهم وتحسن إليهم وهم تاركون للصلاة، بل برك لهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور والعمل على هدايتهم وإصلاح حالهم وكونهم يكونون من أهل الصلاة ويحرصون على المحافظة على عمود الإسلام التي هي الصلاة.
رجل سمى ابنه عبد الوحيد ظنا أن الوحيد صفة من صفات الله وأنه من أسمائه، والآن لا يقدر على تغييره بسبب الإجراءات الحكومية، والولد الآن كبير، فهل التسمية صحيحة؟
التعبيد يعني كما هو معلوم يكون لأسماء الله، وما يعرف يعني كأسماء الله الوحيد، ولكن هذا الأخبار كون الله تعالى وحيد يعني في 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 أفعاله وفي صفاته ليس له مشارك، يعني المعنى مفهوم يكون باب الأخبار، إذا بقي بهذا المعنى لا بأس.
ناصحة الحديث تعلموا العربية وعلموها،
والله ما أعلم، ما أعلم حديث في هذا.
الذي لم يصم يوم التاسع من المحرم فصام العاشر والحادي عشر، هل فعله صحيح استنادا لحديث قوموا يوما قبله او يوما بعده؟ ان صح
انا كل الانسان اولى الانسان ان ياتي بالتاسع مع العاشر، واذا لم ياتي بالتاسع فانه ياتي بالحادي عشر مع العاشر لان تحصل به المخالفه.
ما معنى مقوله عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري اعلم بالحديث والاوزاعي اعلم بالسنه ومالك اعلم بهما، اي بالحديث والسنه؟ تفريق
اعلم بالحديث،
سفيان الثوري اعلم بالحديث والاوزاعي اعلم بالسنه ومالك اعلم بهما.
اذا كان مقصود بالسنه ما يتعلق بالعقيده، وهذا هو الذي يعني جاري على اصطلاح الشرف ان ما يتعلق بالعقيده يقول له سنه، ولهذا في مؤلفات في السنه كتاب السنه لابن ابي حاتم كتاب السنه الطبراني كتاب السنه كمحمد بن المروزي، لان كلها تتعلق بالعقيده، وابو داود عنده كتاب في كتاب السنه اسمه كتاب السنه ويتعلق بالعقيده. فالمقصود يعني لا المقصود بذلك ان مع ان الحديث هو بمعنى السنه بمعنى العام، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشر عنه من قول أو فعل أو تقرير، الرسول من خلقه أو خلقه، هذا قال السنة لأنه مرادف للحديث. فإذا السنة تطلق إطلاقا عاما يشمل الحديث، وتطلق إطلاقا خاصا هما يتعلق بالعقيدة. فإذا كان مقصود ذلك أن يعني الإمام المهدي قال فلان أعلم بالحديث وفلان أعلم بالسنة وفلان يعني أعلم بهما جميعا، يعني ما يتعلق بالعقيدة وغير العقيدة، وهذا فيما يتعلق بالعقيدة يعني أكثر علما، وهذا فيما يتعلق بغيرها أكثر علما، وهذا فيهما جميعا يعني جمع بينهما، هذا هو معناه.
السؤال الأخير، شاب في مقتبل عمره يدرس في السنة الثالثة الثانوي الذي يصرف عليه أمه لكنها تكتسب المال من وجه حرام، وذلك أنها تتعامل مع الجن وتخبر بالمغيبات، فهل يجوز له أن يأخذ من مالها وهو محتاج إلى ذلك، أو أنه لا يأخذ ويذهب ويعمل ويأكل من كف يده وهو قادر على العمل لكن يترتب على ذلك ترك الدراسة؟
الواجب عليه أن يسعى لإخلاص أمة من البلاء الذي وقع فيه، هذا هو أهم شيء عنده، ما هو يحتسب عن المال وهل يأكل أو ما يأكل، وإنما يعني ينبغي أن يهتم بمسألة البلاء الذي وقع فيه أمة في أن يخلصها من البلاء الذي فيه، فعليه أن يسعى في تخليصها، ولا يصلح أنه يعني يأكل من هذا المال الحرام، وإنما يمتنع من ذلك ويبحث عن عمل يجمع بينه وبين الدراسة بحيث أن يحصل شيء يستفيد منه، وما كونه يعول على هذا الأمر المحرم وعلى هذا السحت ويسبق أمه على ما هي عليه الباطل فهذا لا يسوء ولا يجوز.